الشيخ ابن عثيمين.
أهلكت المواشي، أهلكت بعض الناس، مكروه لنا لكن لحكمة. الذين قتلوا في هذا شهداء، الغريق شهيد، أليس كذلك؟ الذي يموت في هدم شهيد. وما أعظم الشهادة؟ الشهادة تساوي كل الدنيا كلها. يود الإنسان أن يموت شهيدا ولا أن يعيش ألف سنة إلا أن يكون في زيادة الخير. عرفتم؟ الأموال التي فقدت قد تكون حكمة. هل الرسول، ألم يقل الرسول والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، ربما تبقى هذه السرور وهذه القصور وتكون فتنة تعيننا على المعاصي وتصدنا عن الطاعات، وبفقدها نلجأ إلى الله نعرف قدر أنفسنا. هذا خير ولا بقاء هذا خير؟ أين أشد خير؟ الأول أنفع للمرء في دينه ودنياه. الذين قتلوا في الحروب وهم يدافعون عن أنفسهم شهداء، حتى وإن كان الإنسان يدافع عن نفسه لنفسه فهو شهيد. أرأيت الرجل الذي قال يا رسول الله جاءني رجل يطلب مالي قال لا تعطه، قال إن قاتلني قال قتل، قال إن قتلت قال هو في النار، قال إن قتلني قال فان شهيد. من هذا يدافع عن نفسه عن مالي فكان شهيد. هؤلاء الذين قتلوا شهداء، ولا نقول كل واحد شهيد لأن ما نشهد لكل واحد بعينه، لكن على سبيل العموم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. الشهادة هي هينة، مرتبة عظيمة عالية. الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. إذن هذا الذي هو في ظاهر الحال مضر علينا ومكروه لنا عاقبته حميد، هذه حكمة. أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، أنه إحسان من رب عز وجل يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى. وخير الناس من استطاع بنعم من وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعته. فالحاصل أننا نعلم ونؤمن ونشهد بالله أن كل ما قدره الله عز وجل من خير أو شر أو فتنة أو حرب أو سلم أو غير ذلك فهو إيش؟ لحكمة. لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. وما أحلى أن يصاب الإنسان بمصيبة ثم يتصبر ويصبر يجد حلاوة عجيبة، حلاوة طمأنينة في القلب، راحة في النفس لا 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 يجدها في أعظم وعظم. لو يأتي إنسان يعظك من الصباح إلى الصباح لا يؤثر فيك تأثير بعض المصائب، عرفتم؟ حتى المعاصي الإنسان إذا فعلها ثم استحضر عظمة الله وخجل من الله واستحيا من الله ورجع إلى الله يجد لذة عظيمة للطاعة اللي كان بالأول يفعلها كأنها عادة. فهذه مصالح عظيمة إذا تأملها الإنسان يجد أن فيما يكرهه الإنسان خير، قد يعلم وقد لا. نستمد في هذا حتى يكون البحث واضح. نعم يقول فكل ما قضاه كونه أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وهذه الحكمة الغائية، وعلى وفق الحكمة، هذه الحكمة الصورية، الحكمة الصورية هو لحكمة الغاية منه حميدة. وعلى وفق الحكمة يعني الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تماما يا سعد، أنت معنا؟ طيب. يقول سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك فإنه لحكمة. ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أجب بلى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الجواب لا، فلا أحد أحسن من الله حكما لا الكون ولا القدر، نعم لا الكون ولا الشر، ولا أحد أحكم من الله عز وجل. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره فهو لحكمة عظيمة، إن أدركتها فلا، وإن لم تدركها فسلم الأمر إلى من يعلمها عز وجل، والله أعلم. نعم.
لا تحمل ولا تنكر، وعلى الشرعية من الناحية الدنيا
هذا معنى قوله أنه يكون محبوبا له ومكروها له. لا لا، حتى الخير مثلا بالنسبة للإنسان قد يكون ليس بخير، لكنه مراد بالإرادة الكونية. لا لا، نقول إن الشرعية بمعنى المحبة، يريد شرعا كقولك يحب، يريد كونا كقولك يشاء. نعم. أي الحكمة الغائية هي غاية الشيء والفائدة منه وثمراته، كالطاعات مثلا الحكمة منها أن يثاب العبد على فعله. الصورية يعني كون على هذا الوجه المعين، هذه حكمة. مثلا الواجب في الذهب والفضة في الزكاة كم؟ ربع العشر. الواجب في الزرع الذي يسقى بلا مؤونة العشر، الواجب الذي يسقى بمؤونة نصف العشر. هذه اختلافات تقدير، لكنها على وفق الحكمة. والغاية من الجميع حكمة غاية، هو الثواب على أداء الزكاة ونفع الفقراء وتنمية المال ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. نعم. ما هو شرط، قد لا يعلم الإنسان بذلك، ربما يدافع الإنسان عن نفسه بمقتضى الطبيعة والفطرة ويكون شهيدا وهو لا يعلم. نعم. قل. نعم نعم، تقول يا تقول في الصلاة سبحانك فبلغ أو في غير الصلاة، لأن الله يستفهم منك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ مش نقول تقول نعم، ها أيضا أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بعز الانتقام؟ بلى. وأشبه ذلك.
الشيخ بعض ما يزيدون بلى ونهى على ذلك من الشاهدين، هذا الواجب.
ما هو بلا، ما هو بلا، لو قلت بلى كفى، انتهى الوقت. فرائض.
نؤمن بأن مراده الكوني والشرعي.
بأن مراده.
ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي.
بأن مراده، بقى عليك حركة واحدة.
ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي.
أي نعم، لأن صفة للمراد وهو منصوب. نعم.
تابع. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وعلى رتبة الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاطرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحكم حكما لقومه يوقنون. ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله يحب الصابرين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
أحسنوا.
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
أنا عندي والله يحب المحسنين. والصواب إن الله. نعم.
ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن نؤمن بأن لله تعالى إرادة، وأن إرادته تعالى تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول، نعم، إيه نعم. يعني تكون فيما يحب وما لا يحب. طيب، والفرق الثاني في العوام.
الفرق الثاني أن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها وهي محبوبة لله سبحانه وتعالى.
والكونية.
الكونية لا بد أن تقع وإن كانت لله محبوبة.
أحسن. الفرق بينهما، الفرق الثاني، الإرادة الشرعية لا بد فيها، نعم، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، لا بد أن يقع. والشرعية قد يقع وقد لا يقع، وهذا الفرق بينهما. وإنما قسم العلماء الإرادة إلى ذلك لئلا يقال إن الذي يكرهه الله لا يريد، كما قال بذلك بعض المعتزلة أن الذي يكرهه الله لا يريده، فيقال إن أردتم لا يريده شرعا فحق، وإن أردتم لا يريده قدرا فباطل. وقد قرأنا ما قرأه الأخ، شرحنا ما قرأه الأخ من أن هذه الإرادة تابعة للحكمة، قرأنا هذا فلا حاجة إلى إعادته. قال ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، أي نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب، فهو محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون لديه، فالمحبة متبادلة. دليل ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ففي هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة منه، إثبات المحبة لله لقوله إن كنتم تحبون الله، ومنه لقوله يحببكم الله. وهذه الآية يسميها السلف آية المحنة أي الامتحان، لأنها نزلت في قوم يدعون أنهم يحبون الله فأنزل الله ذلك وجعل هذا هو الميزان، إن كانوا صادقين في محبتهم لله فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا اتبعوا الرسول كان الجزاء أعظم مما يدعون. هم يدعون أنهم يحبون الله وهذا شرف لهم، لكن الجزاء إذا اتبعوا الرسول أن الله يحبهم، وهذا هو الشأن العظيم وهذا هو المقصود العظيم أن يحبك الله. فليس الشأن أن تحب الله، يعني قد تصدق وقد لا تصدق، لكن الشأن كله أن يحبك الله. إذا أحبك الله عز وجل نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلونه. هذه المحبة أهي محبة حقيقية أو هي مجاز عن الإثابة؟ أجيبوا جماعة، محبة حقيقية وليست مجازا عن الإجازة عن الإثابة، لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر، بل الإثابة دليل المحبة، لأن الله تعالى لا يثيب أحدا إلا حيث يحبه الله عز وجل. وقد انقسم الناس في هذه المحبة إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا إن الله يحب ويحب، وقسم بالعكس قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، وقسم قالوا إن الله يحب ولا يحب. فالأقوال إذن ثلاثة، والقسم في العقلية تقتضي رابعا لكني لا أعلم به قائلا. الرابع إن الله يحب ولا يحب، لكني لا أعلم بهذا قائلا. فالأقوال إذن كم أخ؟ ما هي؟ نعم. ولا شك أن القول المتعين أن الله يحب ويحب كما في هذه الآية والآيات التي بعدها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحب ويحبون. ولا يجد أحد طعم المحبة إلا إذا فعل ما يكون سببا لها، وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلما كان الإنسان للرسول أتبع كانت محبة الله له أعظم. ومحبة الله يجد الإنسان فيها لذة عظيمة لا يقاربها أكبر لذة في الدنيا، لذة عظيمة وأنسا بالله عز وجل وفرحا به ونورا في القلب ونورا في الوجه لا يماثله شيء. الذين قالوا إنه لا يحب ولا يحب شبه عليه، وقالوا المحبة لا تكون إلا بين نظيرين، بين نظيرين الرجل والمرأة، الرجل والرجل، المرأة والمرأة. ولا تكون بين شيئين مختلفين، فلا محبة بين الإنسان والجمل. وإذا كان هذا في المخلوقات المتباينة فامتناع في الخالق من باب أولى، لأن الخالق عز وجل مباين للمخلوق أعظم مباين. هذه الشبهة، وهذه الشبهة منقوضة أولا بالنص الصريح على ثبوت المحبة من الله ولله، والقياسات العقلية إذا عرضتها النصوص الشرعية كانت باطلة، ولهذا قالوا لا قياس مع النص، والقياس المثل النص فاسد الاعتبار. هذه واحد. ثانيا ادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين خطأ، بل قد تكون محبة بين شيئين بينهما أعظم التباين. فالمحبة بين الإنسان وبين بعيره الذي يركبه ثابتة ولا غير ثابتة؟ اسأل الجمالين، هي ثابتة، حتى إن الجمل يعرف صاحبه من بين الرجال ولا يجلس إلا عنده إذا ادعت الحاجة إلى قربه منه. في أيام الشتاء يقول الجمالين إذا نزلنا وأضغمنا النار دنت الجمال منهم، وكل جمل يأوي إلى صاحبه ويجلس إلى جنبه، حتى قال بعضهم إن له جمل يشرب الدخان. نعم. وأنه إذا جلس الناس على النار أتى وأرخى برقبته وأدخل رأسه إلى جنب صاحبه، ثم يلف له السجارة، وكان بالأول السجارة تلف ما هي ملفوها مهيئة، ثم يدخلها في منخره فيجعل يستنشقها. أين وكيف؟ أين؟ فالجمل يعرف صاحبه لا شك. وأنا الحقيقة كنت أكذب بهذا وأقول ما يصير، حتى حدثني رجل ثقة من زملائنا طلاب العلم أنه كان مرة في رأس الخيمة يدرس، ترى هذا ما سجل. أقول إن المحبة ثابتة بين شيئين غير متجانسين، بل إن الإنسان قد يحب جمالا، قد يكون مثلا اعتاد أن يكتب في قلم معين يكون كتابته به جميلة واضحة، فتجده يحب هذا القلم عن القلم الآخر الذي لم يعتد عليه، أو له سيارة يألفها قد بورك له فيها فيحبها أكثر. فالحاصل أن شبهتهم التي اعتلوا بها شبهة يكذبها الواقع. أما الذين قالوا إن الله لا يحب ولكنه يحب، فقالوا إن محبة الإنسان لربه لا تنكر ولا يمكن لأحد أن ينكره، لأن أمر فطري غريب، لكن محبة الله للعبد هي المنكرة، لأن المحبة فيها رخاوة وفيها شيء من الليونة، والرب عز وجل منزه عن ذلك. فالله لا يحب، ولكن كلما أتى آية أو حديث يثبت أن الله يحب فالمراد به الإثابة أو إرادة الثواب. وهؤلاء هم الأشاعرة، وقولهم باطل، لأن نقول إن الله أثبت في القرآن وكذلك السنة أثبتت بأن الله تعالى يحب، ومعلوم أنه لا قياس ولا نظر مع وجود النص. ومحبة الله للعبد أثرها ظاهر، يجد الإنسان أن الله يشرح صدره الإسلام وينور قلبه ويحب العبد الطاعة، وهذا يدل على محبة الله له وأنه عز وجل اعتنى به. فالصواب إذن أن المحبة ثابتة من الجانبين، ثابتة من الله لمن؟ للعبد، ومن العبد لله. فما هو السبب الوحيد لكون الله يحبك؟ ما هو؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وبهذا نعرف أن كل من ابتدع في شريعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام شيئا من العبادات فإن محبته لله وللرسول إيش ناقصة وضعيفة ونقصها وضعفها بحسب ما ابتدع من البدعة، عكس الذين يقولون إننا نفعل ذلك محبة للرسول، نقول إذا كنتم صادقين فاتبعوا الرسول، أما أن تبتدعوا في دينه فهذا من أكبر الطعن فيه وفي كتاب الله. البدعة في الدين طعن في الرسول وطعن في كتاب الله، أما كونها طعن في كتاب الله فلأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، والبدعة يراها مبتدعها دينا وهي لم توجد في القرآن ولا في السنة. إذن الآية غير صادقة، ما كمل الدين، لم يكمل إلا بهذه البدعة على زعم. أما كونها طعن بالرسول فنقول إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام عالما بهذه الشريعة أو جاهلا، لأنه لم يعمل بها قطعا، فإما أن يكون عالما بأنها مشروعة وإما أن يكون جاهلا ولا بد. فإن قلتم إنه جاهل فقد وصمتموه بالجهل، وإن قلتم إنه عالم فقد وصمتموه بالخيانة، لأنه لم يبينها للناس لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره. فمسائل البدع عظيمة من هينة، حتى وإن كانت البدع في ذاتها هينة فأثرها عظيم، نسأل الله العافية. ولهذا تجد هؤلاء المبتدعين من أبعد الناس عن اتباع الرسول، تجدهم يجتهدون جهدهم في هذه البدعة لكنهم مفرطون كثيرا في أمور مشروعة أهم منها. وتأمل أحوالها تجدها ربما يخرج من هذا المولد إلى القبر يدعوه ويعبده، أليس كذلك؟ ربما لا يصل إلى هذا الحال لكنه عنده فتور في الطاعات، نوافله قليلة، صومه قليل، صدقته قليلة، كثير النظر المحرم إلى النساء والمرجان وغير ذلك، أليس هكذا؟ هذا هو الواقع يا أخوان. إذن كيف تقول إنك ابتدعت هذا محبة الله ورسوله؟ قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم من يحبونه، هذا جواب لشرط المحذوف التقدير، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني فالله غني عنكم إذا ارتدتم عن الدين لم تضروا الله شيئا، يأتي الله بقوم غيره كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم، وقال تعالى والله يحب الصابرين، الصابرين على شريعة الله والصابرين على أقدام الله، وشريعة الله أوامر ونواهي، فهم صابرون على الأوامر، صابرون عن النواهي، صابرون على الأقدار، فمن كان هذه الحالة فإن الله يحبه. وأقصدوا إن الله يحب المقصدين، أقصدوا اعدلوا إن الله يحب المقصدين، اعدلوا في أنفسكم أو في أهليكم أو في معامليكم أو في من؟ في الجميع، حتى في النفس اعدل. لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقوم الليل كله وينام ويصوم النهار كله قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لنفسك عليك حق، اعدل حتى في نفسك. ولهذا أوجب العلماء على من خاف الموت من الجوع أن يأكل، وعلى من خاف الموت من العطش أن يشرب، لا يقول الله أنا حر إذا هلك فأنا لي أن أهلك نفسي، يقول لا ليس بصحيح، لا يمكن أن تهلك نفسك. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبهذا نعرف خطأ من يتبرع بشيء من أعضائه لأحد من الناس، بعض الناس يتبرع بكليته لواحد من الناس، تعطلت كليته فقال أنا أريد أن أتبرع له بكليته، من قال هذا؟ كليتك هل هي لك؟ عجيب، لا بس الجواب هش، لا حقيقة ما هي لك حتى تتبرع بها لأحد أو تبيعها أيها، وأنت حر والحر لا يباع. ثم إذا قدرنا أنك تقول أنا إن شاء الله لن يضرني هذا وهذا ينفع، نقول نفع هذا الرجل اجعله 99%، لكن أليس فيه 1% أنها لا يقبلها الجسم يرفضه؟ إذن ارتكبنا مفسدة لمصلحة موهومة غير محققة، ارتكبنا مفسدة يقينا لمصلحة ليست يقينية. ثم هل تعمل أنت إذا تبرعت بكلية من كلاب، هل تعمل أن تبقى هذه صالحة دائما الباقية؟ ربما يأتيها مرض، فإذا أتاها مرض معناها أنك أهلكت نفسك لأنك لم تعيش بلا كلى، إذ أن هذه الكلى تمتص جميع السموم التي في الأطعمة والأشرة، ولو تخلى الجسم عنها لانتشرت فيه السموم وهلك. فأنت إذا طلعت واحدة بقيت عندك واحدة قد تفسد في يوم من الأيام. ثم إن الظاهر لي وأقول ليس عن شرع ولا عن طب، الظاهر لي أن هاتين الثنتين الكلتين تتعاونان، وأنه إذا فرض إحداهما ثقل الحمل عليها وصار هذا أقرب إلى تعبه وفساده. فالمهم أن نقول إن الإنسان مأمور بالعدل حتى في نفسه، وليس له أن يهلك أو يتلف شيئا من أطرافه، كما ليس له أن يهلك أو يتلف شيئا من إيش من حياته كلها. وقد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتبهم على أنه يحرم قطع عضو من الميت ولو أوصى به، ذكروا هذا في باب غسل الميت في كتاب الجنائز. يعني لو أن الميت مثلا قال أنا أتبرع بعد موتي بعيني لفلان أو فلان، بعد الموت ما هو منتبر بالعين، يقول يحرم أن يتبرع بها. لو قال أتبرع بكليتي بقلبي بالحرام، نص على ذلك أهل العلم. ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الحرمة والتحريم. والمسألة ما هي سيارات متوضب، الإنسان إذا أتاه مرض من عند الله وأراد واختار الله له أن يموت فهو إن لم يمت اليوم مات غدا، وربما يكون موته خيرا له. كم من إنسان يكون بقاؤه في الحياة شرا، كما في الحديث شركم من طال عمره وساء عمله. والإنسان المؤمن إذا انتقل من الدنيا ليس ينتقل إلى دار أسوأ، بل ينتقل إلى دار خير من دار. ولذلك ندعو للمؤمن نقول أبدله دارا، للميت ونحن نصلي عليه نقول أبدله دارا خيرا من داره. ربما هذا الذي أصيب بمرض في كلته ربما يحصل عنده من الإنابة إلى الله والرجوع إليه وتلقي الموت باستعداد تام، وهذا أفيد بكثير من أن تبقى حياته أياما ثم يموت. ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى يقبض روحه لطمه موسى حتى فقع عليه، فرجع ملك الموت إلى الله وقال أرسلتني يا ربي إلى رجل لا يريد الموت. قال له الله عز وجل اذهب إليه وقل له يضع يده على جلد الثور وله من السنين بقدر ما تحت يده من هذه الشعرات. وش تبي تكون، قليلة ولا كثيرة؟ لا كثيرة كثيرة. أولا أننا لا نعلم الآن عن كيفية يد موسى عليه الصلاة والسلام هل كبيرة أو صغيرة، لكن لا شك أن الخلق أنها تكون أكبر من هذا، لأن الخلق يتناقص حتى وصل إلى هذه الكلية. وثانيا الثور تختلف الثيران بالنسبة لرأس الشعر كما تختلف رؤوس بني آدم. المهم ستكون كثيرة. قال موسى ثم ماذا بعد ذلك؟ قال ثم الموت لا بد منه. قال فمن الآن، من الآن، لأن عمرك ولو طال كأنما لبثت ايش ساعة من النهار. الآن نحن متفاوتين في الأعمار، الكثير منا والقريب نعم كل الماضي سواء ما كأنه صار، فقال من الآن ولكن أسأل ربي أن يكون موتي حول البلاد المقدسة. فانتقل إلى هناك ومات هناك عند الكثيب الأحمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره، لكن الحمد لله أنه لا يعلم الآن، ولا يعلم قبر نبي من الأنبياء السابقين إلا قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، حفظه الله عز وجل بهذا المكان. فالحاصل أني أقول إن الإقساط واجب في إيش؟ في كل شيء، حتى في النفس، حتى في الأهل، حتى في الأولاد. حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في التقبيل، في التقبيل إذا قبل الصبي مرة قبل الثاني مرة، إن قبله مرتين وإذا جلس يناظر ينظر قبله مرتين. وهذا شيء مشاهد أن الصبيان يريدون العدل حتى في التقبيل، وإذا عود الإنسان نفسه العدل أعانه الله عليه. يجب العدل أيضا بين الأولاد في العطية، يجب العدل بين الزوجات، يجب العدل بين الخصمين، المهم في كل شيء. يحب المقسطين أو يحب القاسطين؟ المقسطين. أما القاسط فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والفرق بين القاسط والمقسط، القاسط هو الجائع والمقسط هو رافع الجو، رافع الجو يعني العادل. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا انتقال إلى ما هو أكمل، الإحسان أكمل من العدل. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان في كل شيء، في معاملة الخالق وفي معاملة المخلوق. الإحسان في معاملة الخالق الأخ، أي الإحسان في معاملة الخالق أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في معاملة الخلق حدده النبي عليه الصلاة والسلام بحد لا جور فيه ولا إشكال فيه، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه قاعدة. قاعدة أخرى، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، هذا هو الميزان، أن تحسن إلى عباد الله تعالى في مالك، في بدنك، في جاهك، في كل معاملة. بالبدن تعين الرجل على حمل متاعه، على إناخة ذلوله، على أي شيء. في المال تعطيه زكاة، صدقة، هبة، هدية، عطية. كم هذه الأقسام؟ يا ناس الله المستعان، يا جماعة خمسة: زكاة، صدقة، هدية، هبة، عطية. خمسة أقسام، نعم هذه خمسة أقسام. الزكاة واضحة هي نعم المال الواجب في الزكاة في الأموال معروف. صدقة ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل بقطع النظر عن يكون الفقير ينتفع بها أو لا ينتفع. هدية ما قصد به التودد والإكرام. هبة ما قصد به مجرد انتفاع المعطى، ما أراد المعطي تقرب إلى الله بهذا ولا توددا إلى المعطى بل أعطاه هكذا. عطية التبرع بمرض الموت، تبرع بالمال بمرض الموت يسمى عطية. بقي سادس: نفقة. النفقة إحسان بالمال واجب، كذلك أيضا تحسن إلى الخلق بجاهد بالشفاعة توسط، لكن بالشفاعة الجائزة. أما الشفاعة المحرمة فلا تجوز، مثل أن تشفع بإسقاط واجب فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له، والله أعلم. نعم سامع.
شيخ التبرع بالدم هل يدخل في تصرف فيما لا حق من
الدم؟ لا، التبرع بالدم لا بأس به، لأنه يخفي، يأتي خلفه، يأتي خلفه.
شيخ بارك الله فيكم، جاء في الحديث يا أخي به رجع المساحة أرجع إلى أهل المال.
نعم
المراد بالأهل والمال،
المراد بالمال ثواب المال وأهل وأهل، لأنه يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.
الشيخ سياق الحديث
نعم
لأنه يرى موت مكان في الجنة ويذبح له فئة الروح وريحانها، ما المناسب بين هذه وهذه؟
أهله من موجودين، أهله ليسوا موجودين الآن، فيحب أن يتعجل الاجتماع به.
قال يرجع، كان يرجع إلى الجنة.
لا لا، هو مؤمن بيوم الحساب، عشان الأهل مالي يعني في الجنة. نعم إيش؟ الله يهديك يا الصوفي. صوفي بارك الله فيك. نعم مشتق منين؟ من الصوف، والصوف يكون على إيش؟ على كل حال هذه اختلف العارفون كما يقولون، والصحيح أنها لا تجوز وأنها حرام، لكن يوصف الله باللود وهو الغفور الودود، يوصف بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولكن أسألك أيما أعلى، الخلة أو المحبة؟ الخلة. ليش؟ لكن أنا أقول هل الخلة أكمل وأعلى أم المحبة؟ رجعت الآن، من يعرف؟ ها؟ من؟ الأعلى، أعلى مراتب المحبة، صحيح؟ طيب، الذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هل انتقصوا محمدا؟
نعم
نعم، انتقصوا محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا المحبة يوصف بها كل مؤمن، إن الله يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب الصابرين، لكن الخلة لا نعلم أن أحدا يوصف بها إلا اثنان، وهما محمد وإبراهيم فقط، حتى لا يجوز أن نقول موسى خليل الله، ولا أن نقول عيسى خليل الله، ولا أن نقول نوح خليل الله، هذه لا 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 تكون إلا لاثنين، يعني لا نعلم أنها كانت إلا لاثنين. نعم أي نعم. لا، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من الجميع، يقول الناظم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق.
انتهى
الوقت. نعم كيش؟ ايش؟ انا حين اول ما سمعت صوتك واللي غير ما سمعت شيئا يقول ها انت اقرب من الاسئله وممكن بعدها.
شاف الله اذا احد الله على احد.
نعم.
يعلم
اخبر جبريل انه يحبه فيحبه جبريل، ثم يعلن جبريل في السماوات ان الله يحب فلان فيحبوه فيحبونه، ثم يوضع له القول في الأرض. ما هو الظاهر؟ ظاهر من المؤمنين الذين يحبون الله. لماذا أقول هكذا؟ وإلا ظاهر حديث العموم. أقول هكذا لأن الكفار يبغضون الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك، وهو أحب الناس إلى الله، فيما نعلم. فالظاهر أن العبرة بمحبة الأمير. وقد يقال إن قوله يرى له القبول أعم من المحبة، وهذا أيضا يرد عليه مسألة أن الكفار لا يقبلونه. فالظاهر أن المراد بذلك أولياء الله، يعني الذين يحبون الله يحبون هذا. نعم
الوقت يا شيخ.
أي نعم الوقت يا نعم
الاستواء قيدهم بذلك.
نعم
لكن عند ذكر المعية والنزول والمجيء لم يقيدها بذلك.
أي نعم إنما قيدنا هذا لأن الخلاف في مسألة العلو أنه علو الصفة وليس علو الذات واضح معلوم، فهمت؟ وكذلك الاستواء. المعية أيضا الخلاف فيها واضح، لكن تجنبنا بذاته لأن العامة ومن لا يستطيع الجمع بين العلو والمعية يظنون، لو قلنا بذاته يظنون أن هذا هو مذهب الحلولية، فلهذا تجنبناه. ولا المعنى واحد. وقد ذكرت لهم قاعدة مفيدة هي من كلام ابن القيم ولكننا مقتنعين بها، كل شيء أضافه الله إلى نفسه من المعاني والصفات فالمراد نفسه بذلك، حتى القرب والمعية والاستواء والخلق والتنزيل وغير ذلك. ولا حاجة أن يقال بذلك لأنه معروف أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل أو الوصف إلى الموصوف فيعني بذلك الموصوف ذلك.
يعني الآن فهمنا أن كلها واحد، لكن
كلها واحد
هنا
حتى لا يظن ظان أننا نريد الحلول. يعني كثير من الناس يقول أن الله معنا بذاته خلاص، قال هذا مذهب الجهمية. والكلمة إذا صارت توجب معنى باطلا ولو عند بعض الناس تجنبها أحسن. على ما كان الحمد لله هو أهم شيء العقيدة يا أخواننا، القواعد أهم شيء. يعني المسائل صحيح في مسائل ما تتعلق بالصفات كمسائل الإيمان بالبعث والإيمان بالقدر، لكن المهم في النسبة لما تتعلق بالصفات القواعد هذا أهم شيء. وأنا أوصيكم بمراجعة القواعد المثلى لأنها فيها قواعد في الأسماء والصفات وقواعد في أدلة في الأسماء والصفات. بسم الله
الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: نؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، ولكن كره الله انبعاثهم فالتقطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظالمين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، فاليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من أصول أهل السنة والجماعة إثبات المحبة لله وأنه يحب ويحب، وخالفهم في ذلك طائفتان: طائفة نفت أن يكون يحب ويحب، وطائفة نفت أن يكون يحب وأثبتت أنه يحب. وسبق أيضا أن محبة الله تتعلق بالأشخاص كالمتقين والمحسنين وما أشبه ذلك، وتتعلق بالأعمال كحديث ابن مسعود: أي العمل أحب إلى الله. وتتعلق أيضا بالأماكن، فإن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وكل ذلك حق على حقيقته. قال ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. فإذا نثبت أن الله يرضى وأنه يكره رضا حقيقي وكراهة حقيقية، فيوصف جل وعلا بالرضا والكراهة. وأنكر المعطلة أن يكون الله موصوفا بهما، وقالوا ما جاء من النصوص بالرضا فالمراد به الثواب أو إرادة الثواب، وما جاء بالكراهة فالمراد به العقاب أو إرادة العقاب. وهذا بناء على مذهبهم الفاسد. وأنتم تعلمون أن هؤلاء المعطلة يبنون تعطيلهم على أدلة عقلية وهي في الحقيقة ليست عقلية بل هي وهمية، يتوهمون أن إثبات هذه الصفة يستلزم التمثيل فينكرون. الدليل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وإذا كان غنيا عنا هل يتضرر؟ من يتضرر؟ الكافر، يتضرر الكافر. وإن ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، هذا نفي الرضا، فهو بمفهومه يدل على أنه يرضى منهم الإيمان. ولهذا صرح به بقوله: وإن تشكروا يرضه لكم. وفي هذه الآية دليل على أن شكر النعمة من الإيمان وكفرها من الكفر. دليل الكراهة: قال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم أجرنا. هذه الآية خطيرة جدا وميزان. كره الله انبعاثهم أي في الجهاد، وقيل اقعدوا مع القاعدين. فاحذر، فتش، إذا رأيت نفسك متكاسلا على الخير اخشى أن يكون الله كرها انبعاثك في الخير. ثم أعد النظر مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة، واليوم تفعلها كارها وغدا تفعلها طائعا هينة عليك. والمهم أن هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة، فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعة. نسأل الله أن يعين على ذكره وشكره وحسن عباده. الشاهد من هذه الآية قوله: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لم يقل وقال لهم اقعدوا مع القاعدين، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن قيل اقعدوا، من القائل؟ النفس، لا مو الله، النفس. النفس تحدث الإنسان تقول اقعد، ما هو المرة هذه، إذا بالمرة الثانية. الشيطان يثبط عن الخير، جليس السوء يثبط عن الخير. ولهذا حذف الفاعل أي القائل ليكون أشمل، فالذين يقولون يقعد مع القاعدين هم عدة، ذكرنا ثلاثة منهم: النفس والشيطان وجليس السوء. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا هو إثبات الرضا السابق، لكن السابق رضا الأعمال واللاحق رضا العامل، وهذا هو الذي جعل نصل هذا من ذاك. وإلا فالصفة واحدة، الصفة واحدة وهي الرضا، لكن فصلناها يا أخ إسلام، فصلناها ليش؟ ما يصح في المقام هنا، أنا أرى أن تكون مقابل، لأن هنا تصح بلا شك، ما يردك إلا إنه صنع ولا اللي ولا صنع. أحسنت، الأول رضا الأعمال والثاني رضا العاملين، هذا هو الذي جعلنا نصل هذا عن ذلك. وإلا فالصفة واحدة وهي إيش؟ الرضا، وهي الرضا. طيب، إذن الله تعالى يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. رضي الله عنه ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. كما قلت لكم أهل التحريف من الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون برضا الله عز وجل، يقول المراد بالرضا إيش؟ الثواب أو إرادة الثواب، وإنما قالوا أو إرادة الثواب لأنهم يفتون الإرادة. طيب رضي الله عنهم يعني على كلامهم أثابه رضوا عن، قالوا أيضا الإنسان ما يرضى عن الله، ما يرضى عن الله، يرضى بالله لكن لا يرضى عن الله. وش ما نرضي عنهم؟ رضوا عنه أي عملوا له أو عملوا لطلب رضا. طيب ذلك أي الثواب المشار إليه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا، ذلك لمن خشي ربه. فمن خشي الله عز وجل واتقاه فإن الله تعالى يرضى عنه وأسيار عن الله تعالى بما يطيق. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيره، والغضب ضد الرضا. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالغضب على من يستحقه من الكافرين وغير الكافرين. وفي دعاء اللعان محمد رامس في دعاء اللعان الخامسة، لا 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 ما تقول لعنة الله عليك، عنا غضب الله عليك. طيب فما هو الغضب؟ الغضب صفة من صفات الله الفعلية. هم يقولون إن الغضب لا يوصف الله به، لأن الغضب غليان دم القلب، والله عز وجل لا يوصف بها. فهل الغضب غليان دم القلب؟ نعم هو غليان دم القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ الأوجاج وتقف الشعور ويحمر الوجه. لكن هذا غضب من؟ غضب المخلوق. أما غضب الخالق فليس هذا، بل هو غضب يليق بجلاله وعظمه عز وجل. طيب قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هذا وصف بقوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ايش؟ الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم. الشاهد من هذه وغضب الله عليهم. فما هو ظن السوء بالله؟ ظن السوء بالله اجمع ما قيل فيه أن يظن في الله ما لا يليق به، أن يظن في الله ما لا يليق به، هذا أجمع ما قيل في ظن السوء. فمن ظن أن الله لا ينصر أولياءه نعم فقد ظن به عبد الله بن عمر. طيب ومن ظن أن الله ناقص في صفاته فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن الباطل يعلو الحق علوا دائما مستمرا فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن ان الله لا يبعث العباد ويجازيهم فقد ظن به ظن السوء. وهل مجرد فظن السوء قاعده ايش؟ ان يظن بالله ما لا يليق به، هذا هو ظن السوء. قال الله تعالى عليهم دائره السوء، يعني عليهم يدور السوء ويحيط بهم من كل ناحية، وغضب الله عليهم. وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لكن استدراك مما سبق وهو قوله من كفر بالله من دار إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن نحن نؤمن بالغضب، فبماذا يفسره أهل التعطيل؟ قالوا الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام، وهذا غلط يكذبه القرآن. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه، فلما آسفونا انتقمنا منه، آسفونا بمعنى أغضبونا انتقمنا منه، فجعل الانتقام نتيجة الغرض. ومعلوم أن الشرط والجزاء يختلفان. الشرط فلما آسفونا والجزاء انتقمنا منه، فهما شيئان متغيران. فالقرآن يكذب قولهم إن الغرض هو الانتقام، وكذلك أيضا إرادة الانتقام ليست هي الغرض، لأن الغاضب يغضب أولا ثم يريد أن ينتقم ثانيا ثم ينتقم ثالثا. ولكن نفيهم للغرض الحقيقي مبني على الدليل الوهمي الذي سموه عقليا. نعم. كذلك نؤمن بأن لله تعالى وجها موصوف بالجلال والإكرام، لقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الله عز وجل صفة من صفاته، لكن هل هو صفة معنوية أو صفة فعلية أو صفة خبرية؟ طيب نشوف، هل هو صفة خبرية أو صفة فعلية أو صفة معنوية؟ الأول تمام، لأن بعض الناس يأخذ بالأخير. نعم. ويقول الضمير يعود على أقل مذكور، وهذا غلط. نقول الوجه صفة خبرية ما هو معنوية ولا فعلية. فما هو الضابط في الصفات الخبرية المحضة؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله: من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. الوجه مسماه بالنسبة لنا إيش؟ بعض. اليد كذلك، هذه صفات خبرية محضة العقل لا يدركها، ولولا أن الله أخبرنا عنها ما علمنا بها. وليست معنوية أيضا، حتى بعد أن أخبرنا بها ما هي معنوية، بل هي صفة نظيرها نظير مسماها إيش؟ أجزاء وأبعاد. وهذا هو الفرق بيننا وبين قول من يقول المراد بالوجه الثواب. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ثوابه. فحمل الثواب ما لا يحتمل. هل الثواب موصوف بالجلال والإكرام؟ أبدا، لا يستحق هذا الوصف إلا وجه الله عز وجل. إذا نؤمن بأن لله وجها حقيقيا، ولكن لو سئلنا عن كيفيته أمستقيم هو أو مستدير أم مربع أو مجوب أو ما أشبه ذلك، إيش نقول؟ نقول الله أعلم، ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا إطلاقا، بل نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته نؤمن به، لأن الله تعالى أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا يحق لنا بذلك. فيقال: وجه ربك ذو الجلال. ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام، منه للناس أو من الناس له؟ نعم، الوجهان. فهو مكرم لعباده المطيعين له بالثواب، وهو مكرم من عباده الذين يعبدونه ويتذللون له. فالإكرام هنا مصدر صالح لأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام أو من العباد لله عز وجل وهو أهل الإكرام. فإن قال قائل في آية أخرى في سورة الرحمن: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فلماذا قال ذي الجلال وفي قوله ويبقى وجه ربك ذي الجلال؟ ليش؟ نعم، صفة الوجه. نعم، كلها في الرحمن، كلها في الرحمن. نعم تمام. فتبين بهذا أن الوجه صفة حقيقية قائمة. ولهذا لما جاءت كلمة اسم وهي ليست من صفات الله صار النعت لإيش؟ للمضاف للمضاف إليه. قال: ونؤمن بأن الله بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. نعم، بأن الله يدين عندنا تثبيت كريمتين وصفهما بالكرم، عظيمتين وصفهما بالعظمة. لا بد لكل واحد من هذه الأوصاف دليل. أما دليل التثنية فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال تعالى للشيطان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا دليل على التثنية. الدليل على أنهما كريمتان قوله مبسوطتان، والبسط ضد القبض، ولهذا جاء في الحديث مفسرا لذلك يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. قال العلماء السحاء كثيرة في العطاء، كثيرة في العطاء، وهذا يدل على أنهما كريمتان. ونعم والله تعالى والله ما أكرم من الله، يده ملأ سحاء الليل والنهار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أخبروني هل هو قليل ولا كثير؟ لا يحصى، فإنه لم يغر ما في يمينه، الله أكبر، لم ينقص. وهذا بناء على عظمة كرم الله سبحانه وتعالى وكثرة خيراته. أما كونهما عظمتين فلقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه حيث جعل له اندادا لا تساوي شيئا، لا تنفع ولا تضر ولا لها قوه ولا سمع ولا بصر. والارض الجمله الحاليه، يعني والحال ان الارض جميعا بما فيها من جبال وانهار واشجار وغيرها قبضته يوم القيامه، قبضه. يعني لو سألتكم ما هي القبضة بالنسبة لنا؟ القبضة ما يقبض عليه الإنسان، الإنسان يقبض على اللقمة من الرز مثلا، يقبض عليها. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الله يجعل كل الأرض على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع إلى آخره. هل هذا يدل على العظمة؟ أي والله يدل على العظمة. زد على هذا والسماوات مطويات بيمينه، السماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. التشبيه هنا تشبيه لإيش؟ للطي في الطي، لكن ليس معنى أن السماوات مثل سجل الكتب، لا، أعظم بكثير، لكن لسهولتها على الله عز وجل صارت كطي السجل للكتب. الإنسان إذا كتب كتاب في الزمن السابق ما في ظروف يدخل فيها، يطون هكذا ثم يضعون عليه الشمع، نعم، ثم الختم على الشمع، والختم على الشمع يبين ولا لا؟ لأن الشمع ما دام حارا فهو لين، فكانوا يتراسلون بهذه الطريقة كطي السجل للكتب. إذن يد الله عز وجل أولا اثنتان، ثانيا كريمتان، ثالثا عظيمتان. دليل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته ويوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب، إذا قال القائل هل لنا أن نسأل أيد الله يمين وشمال أم هي يمين؟ هل لنا أن نسأل هذا السؤال؟ نعم، ليش؟ لأن الرسول الصحابة ما سألوا عنه، لكن السنة جاءت بأن كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، وجاءت ويأخذ الأرض بشمال. فمن العلماء من أنكر كلمة الشمال وقال لا نقول إن لله شمالا، بل نقول كما قال الرسول كلتا يديه يمين. ومن الناس من أثبتها وقال هذه جاءت في صحيح مسلم، والجمع بينها وبين قوله كلتا يديه يمين ممكن وسهل يسير، لأن الرسول لما ذكر اليمين قال وكلتا يديه يمين من اليمن وهو البركة، وإنما قال كلتا يديه يمين لئلا يظن الظان أنه إذا تحدث عن الأخرى فهي ناقصة، كما هو شأن المخلوق. المخلوق يمينه إيش؟ أقوى، وهي أداة الأخ والبسط وغير ذلك. فقال كلتا يديه يمين كقوله وكلا وعد الله الحسنى، لأن لا يظن الظان أن كون الأخرى شمالا ناقصة، نعم يقتضي نقصها، فبين أنه لا نقص فيها وإن كانت توصف بالشمال. والقاعدة عند العلماء أنه متى أمكن الجمع إيش وجب المصير إليه، ولا نقول هذه الشاذة أو هذه غير صحيحة. إذا أمكن الجمع فاجمع. طيب، هل لله أصابع؟ من أين نأخذها؟ كيف؟ نعم، فيها أصابع، لله أصابع. هل ثبوت الأصابع من لازم ثبوت اليد؟ لا، لكن الأصابع جاءت بدليل آخر، بل بأدلة، ومنها قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث طبل عليه وزمر المعطلة، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. هذا يدل على أن اليد غير اليد الحقيقية، وأن الأصبع غير الأصبع الحقيقية. قلنا ليه؟ قال لأن أصابع الرب عز وجل يقول الرسول بها بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونحن لا نشعر بأن في صدورنا أصابع الله. يلا تقول حقيقة ولا غير حقيقة؟ نعم تقول حقيقة. الله أكبر، المس الصدر، هل تحس بأن هناك أصابع وأن القلب بينها؟ ماذا تقول؟ تقول لا، طبعا تقول لا، وهذا هو الواقع. إذن الحمد لله، تبين الآن أن تأويلنا صحيح، وأن بين أصابعين أصابع الرحمن كناية عن القدرة والسلطة على بني آدم، فهي كقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إيش تقولون بهذا؟ نعم، ما هو تحريف، هذا تحقيق، تحقيق لا شك، وشبهة، شبهة قوية. لأنهم قالوا إن قلتم بالحقيقة لابد أن نشعر بأن هناك أصابع قابضة على القلب بين أصبعين. فنقول لهم لا تنظروا للنصوص بعين أعور. الأعور إذا كانت الأعور باليمين اللي عليه من المشهور صح؟ عينه لا ينظر إلا بعين واحد، ولهذا لا تجزئ في الأضحية العورة البين العور. انظر للنصوص من كل جانب، هل يلزم من كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن هل تلزم المماسة؟ لا تلزم. ألم يقل الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، مسخر بين السماء والأرض، وهل هو يمس السماء؟ لا. يمس الأرض؟ لا. إذن البينية لا تقتضي المماسة، لا تقتضي المماسة. فإذا كانت لا تقتضي المماسة، بل لا تستلزم، الأصح لا تستلزم المماسة. فإذا كانت لا تستلزم المماسة نقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ولا يلزم المماسة. واضح؟ وبهذا نجمع بين الأدلة، نقول قلوبنا بين أصبعين من أصابع ربنا ونسأل الله أن لا يزيغها، ولكن ما لا يلزم من هذا المماسة، ونؤمن بأن حقنا على حقيقة. لكن كما قلنا إن الله عز وجل بحكمته أنزل النصوص وجعل بعضها متشابهة امتحانا من الله سبحانه وتعالى، ليبتلي من في قلبه زيغ ممن هو راسخ في العلم. ولهذا قال الراسخون في العلم ولم يقل العلماء. انتبهوا يا اخوان التعبير منه آيات محكمات هن كتاب وأخر من الشبهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ترى فتنة وابتغى تأويله. ثم قال والراسخون في العلم ولم يقلوا العلماء إشارة إلى أن المسألة تحتاج إلى رسوخ في العلم وإحاطة بالنصوص وفهم المعنى. الراسخون في العلم يقول ما في تشابه ولا تناقض كل من عند ربنا وما ذكره الا والالباب. وانتهى الوقت الان. نعم خلاصته ان 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 نثبت بان الله شمالا وان معنى قول الرسول عليه الصلاه والسلام كلتا يديه يمين اي من اليمن وهو البركه. وانه قال لما ذكر اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين بركه انه ذكر ذلك لئلا يتوهم واهم بان الشمال ناقصة فقال ثلث يديه يمين. نعم يحيى.
وينفر في صفة اليدين إلا هي كان يقول تعالى يد الله هنا يد مفرد و...
إيش؟
يد الله فوق أيديه.
إيش؟
يد الله فوق أيديه.
نعم
يد هنا مفرد.
نعم
وأيديه أيضا
جمع. نعم
أنا وينفر جمع
ولا ما ذكرنا احنا الا ايه في الموضوع فما هو الاشكال؟
ابي اشكال لكن قد يقول قائل مثلا يد الله هنا مفرد وهنا بدنا
نقول هذه لو 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 لو, لو اننا صبرنا لين تاتي صفه العينين ايضا. العينين جاءت بالجمع والافراد واليد جاءت بالجمع والافراد والتفريق. لكن انا اقول يا اخواني قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة فهل تعدون معطلا؟
لا
لا يا أخوان أنا أقول أي المراد بها القوة ها؟ ولا في المعطل إن شاء الله. ليش؟ لأنها لم ترد إلى الله ما عرف إلى الله. وأيضا القرآن يفسر بعضه بعض أأنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع فيها سواها وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية. وعلى هذا فيكون بأيد أي بقوة. وأيد هنا ليست جمع يد بل هي إيش صوت أيد بنيناها بأيد لكن مش من حيث التصريف اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم مفعول. لا اله الا الله مصدر مصدر آد يئيد أيدا ونظيرها في المصدر باع يبيع بيعا واضح. طيب فليس جمع يد
وجمعناها
بعيد نعم الكتابه يعني في ايين هذه الرسم العثماني اي ما القائد المعروف الرسم العثماني على خلاف القياس عرفت اين خمس ايش
شيخنا ما
علمت الأشاعرة
في
نفي الرضا
لماذا لم يقول
أنه
صفة
للعجز؟ الرضا يقول لأن الرضا انفعال يعتل الإنسان بحصول ما يناسبه. والله منزه عن الانفعال وعن الأفعال ويقولنا كلمة عجيبة يا أسامة يقول سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض كلمات إذا سمعها العامي صح سبحانه سبحان من تنزه عن إيش عن الأبعاد والأعراض والأغراء، عرفت؟ فسبحان من تنزه عن الأبعض، عن الأبعض عندهم ينكرون به الوجه واليدين والعينين والقدم والساق، لأن هذه أبعاد. الأعراب جميع الصفات الأفعالية الفعلية، يقول لأن صفات الفعل عرض يزول، الإنسان يغضب ثم يبغض غضب، لأنه ما يغضب لأن هذا عرض. استوى العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه، يقول هذا عرض فهو منزه عنه. كل الأفعال الاختيارية منزه، الله منزه عنها عندهم. وش بقينا؟ الأغراض، الحكم. ما في شيء معلل بحكمة إطلاقا، لا في الشرع ولا في القدر، وإنما يفعل الله تعالى ما يشاء بدون حكمة. وعلى رأيهم يجوز أن يفعل الله تعالى ما هو سفه، عرفت؟ إيه؟ احفظ هذا التنزيل المكون من هذه الكلام الثلاث، ولكن لا تعتقد، احفظه ولا تعتقد، اقرأ اقرأ عليه.
سبحان الذي تنزه عن أعراضه والأغراض والأبعاد.
أي تمام.
رد عليه شيخ بنص الله السنة في تنزيه عن الأبعاد، نقول
ماذا تريدون بالأبعاد؟ هل تقول الله ليس له بعض؟ نوافقكم على نفي اللفظ، لا نقول الله بعض، ولا نقول إن اليد بعض من الله، نقول اليد بعض منا صحيح، لكن ننزه الله عن الأبعاد لأننا يوهم معنى باطلا، لأن بعض الشيء ما جاز انفصاله عن الشيء مع بقاء الشيء دونه. إحنا الآن يمكن الإنسان تنفصل يده عنه ولا لا، ويبقى مع انفصاله. هل نقول إن يد الله تعالى يلحقها هذا الجائز؟ أبدا ما نقول. ولذلك لا تجد في كلام العلماء علماء السلف أن اليد بعض من الله أو الوجه بعض منه أو العين بعض منه أو الساق أو القدم.
يلزم أن نقول بالانفصال إذا قلنا بينه بعض؟
أي ما نقول هكذا، نقول يد حقيقية تليق به عز وجل ولا تماثل عز المخلوقين فقط. انتهى الدكتور عادي، ما نطول اخاك يروح عليهم.
بقوله تعالى حكمه السلوك وتعزيز الله وحكمه، وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كتاب النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه لانتهى اليه بصره من خلفه. واجمع اهل السنه على ان العينين اثنتان.
الأفصح كسر النون، نعم،
على أن العينين اثنتان.
هو فيها لغة العينين، فيه على أن العينين
هذا المشهور له،
فيها المشهور كسر النون في المثنى وفتحها في جمع الكسر، وقد تفتح في المثنى. ومنه قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبها ضبيان. نعم، هكذا استدل النحويون، لكن من القائل؟ قال القائل رجل من بني ضبة. دور على رجل من بني ضبة، ولذلك يقع في النفس شك من أن هذا مصنوع، لأن شوف الآن جمع بين لغتين أعرف منها الجيد والعينان، فألزم المثنى الألف ولم ينصبه بالياء، ومن خرين نصبه بالياء، والعربي ما يمكن يأتي بلغتين، عربي لغة ورجل واحد. فلذلك لو قيل يعني القول بأنه مصنوع يعني مكذوب قول قول. نعم.
وأجمع أهل السنة على أن العينين كثاني، وأجيب القول النبي عليه الصلاة
ويؤيد عندني ويؤيد ويؤيد لا لا بالواو ما عندك واو واو قبل يؤيد ما قرأت الواو قبل يؤيد نعم
والمؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزجال إنه أعوى وإن ربكم ليس بأعوى
نؤمن كذلك بسم الله الرحمن الرحيم نؤمن كذلك بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين بأن لله عينين هذا تسمية اثنتين تأكيد حقيقيتين نفي للمجاز فالله سبحانه وتعالى له عينان اثنتان حقيقيتان الدليل قول الله تبارك وتعالى واصنع الفلك بأعيننا اصنع الفلك بأعيننا فإن قال قائل الدليل لا يطابق المدلول لأننا قلنا عينين واستدلنا بأعيننا ومن شرط الدليل أن يكون مطابقا للمدلول فكيف ذلك أقول إن الوجه المطابقة أن قوله بأعيننا جمع لفظا لا معنى جمع لفظا لا معنى كيف ذلك لأن الثابت أن لله عينين اثنتين والجمع هنا إما أن يراد به مطلق التعدد وإما أن يراد به التعظيم فإن أراد مطلق التعدد فهو على قول من يقول إن أقل الجمع اثنان وإذا قلنا المراد به التعظيم صار المراد بهذا الجمع التعظيم لا حقيقة العدد لا حقيقة العدد وكلاهما صحيح يعني إن قلنا بأن الجمع يدل على مطلق التعدد ولو اثنين فالأمر واضح وإن قلنا إنه يدل على الجمع على ثلاثة فأكثر لكن جمع هنا للتعظيم فهو أيضا واضح ووجه كونه للتعظيم أنه أضيف إلى ما يقتضي العدد وهو ناء وهي هنا لا شك أنها للتعظيم لأن الله واحد عز وجل فإذا كانت للتعظيم فإن تعظيم المضاف إليه اكتسب منه المضاف إيش تعظيما فصار تجري بأعينه وليس لله أكثر من اثنتين فهذا تقرير وجه الاستدلال بالآية وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجابه النور أي حجاب الرب عز وجل الذي احتجب به عن المخلوقات النور وهو نور عظيم 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 لا يشاهد نور الشمس ولا غيره مما نشاهد بل هو أعظم ومع ذلك لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه السبحات البهاء والعظمة والجلال لو كشف هذا النور الحائل بين الله وبين الخلق لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه الشاهد من هذا الحديث قوله بصر حيث أثبت الله تعالى بصره وقوله لأحرق السبحات وجه ما انتهى إليه بصره لا يقال إن هذا دليل على أن لبصر الله انتهى ولكنه فيه دليل على أن المبصر له منتهى دون البصر وإذا كان يحترق ما انتهى إليه البصر من خلقه صار كل الخلق يحترق كل الخلق يحترق لو كشف الله حجابه اللي احتجب به عن الخلائق لاحترقت الخلائق كلها من أي شيء من النور العظيم من النور العظيم لم تأمى لا أحرق السبحات وجهه وهو بهاؤه ونوره وعظمته ما انتهى إليه بصره من خلقه فسبحان الله العظيم يعني هذا تمثيل عظيم جدا فدل ذلك أيضا على أن هاتين العينين يبصر بهما جل وعلا يبصر بهما لأن العينين هما أداة الإبصار ولو لم يرد لانتهى إليه بصره ما كنا نعقل إلا أن للعينين إيش إبصارا، وإلا لكان هذه العين ناقصة. الآن لدينا تقرر لدينا عقيدة أن لله عينين اثنتين وأنهما حقيقيتان، بدليل أن بهما بصرا، والدليل أن بهما بصرا قوله لا انتهى إليه، لا انتهى لا أحرق سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. وأما قول بعض الناس ليش تثبت أن الله يرى بعينه، من أين لك هذا؟ يقول سبحان الله، العين عند الإطلاق تفيد معنى النظر بها، ثم لدينا هذا الدليل من انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قال وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان بإجماع أهل السنة، نقل ذلك الإجماع أبو الحسن الأشعري وغيره من اعتنوا بنقل الآثار على أن أهل السنة أجمعوا على أن لله عينين اثنتين فقط. وأما من قال بل له أعين كثيرة لا تنحصر في اثنين فقوله خطأ لا شك، أولا أنه مخالف لإجماع السلف، والثاني أنه مخالف للدليل، والدليل سبق الكلام عليه، وهنا دليل أوضح. قال ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الدجال ما هو؟ الدجال رجل من بني آدم يبعثه الله تعالى في آخر الزمان، فتنة فتنة للناس، يدعي أول ما يظهر كما قال بعض المعرفين أول ما يظهر يدعي أنه نبي، ثم في التالي يدعي أنه رب وإله، ويعطيه الله عز وجل من الآيات ما به فتنة للمفتتنين، يأتي إلى القوم يدعوهم إلى الله إلى 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 نفسه وأنه رب، فإذا أبوا أصبحوا ممحلين، أرضهم يموت نباتها ولا يبقى له شيء، وكذلك أيضا بهائمهم تموت. وإذا دعا القوم وأجابوا دعوته أمر السماء فأمطرت وهم يشاهدون.